أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. من الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها في هذه الأيام، أخذ هذا الاتصال وأكمل. معاذ، أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم على الله أكرم.
الصحة والسلامة، البركة.
أنا معايا بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
طب إذا كانت المرأة حائض لم تقم ولم تصوم، فهل يغفر لها؟
حاضر.
ربنا بيعطيك ناس كتيرة في شهر رمضان من النار. طب إذا أذنب العبد ذنبا، فهل يتحرم يعني أو يمنع من العتق بعد ذلك؟
المذنب في رمضان ولا عموما؟
لا يعني لو ربنا إن شاء الله أعطك رقمنا من النار يعني، وبعد ذلك بعد ذلك يعني أذنب ذنوب يعني.
أيوه.
فهل يمنع من العتق ده من النار؟
حاضر.
في سؤال تاني لو سمح.
تفضلي.
كنت هتبرع بمبلغ لمسجد ما وتعذر الوصول اليه.
نعم.
فهل ينفع انني افطر به صائم؟
هو كان نذر ولا شيء في نيتك؟
لا لا ما كانش نذر، لا لا، ده انا كنت اخرج كده صدقه يعني جاريه لامي.
تمام.
بس هو ببلد وانا ببلد تانيه.
يجوز. حاضر، اجيبك ان شاء
الله. ولو سمحت، وقت العذر الشرعي كنت يعني بصوم مع الصايمين، بس كنت بفطر قبيل المغرب كده بدقائق يعني ساعه القران كده، فهل علي وزر يعني؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
وان شاء الله يعني باذن الله هقضيهم يعني.
ايوه، بس ما كنتش مطالبه انك تصومي.
لا لا لا، ما السنه يعني انا ما كنتش بقدر ان انا افطر في رمضان يعني.
لا بس برضو ده غلط. هكلمك هبين لك الحكم ان شاء الله.
ماشي. طب لو سمحتي يعني، اهل البيت هنا دايما يشربوا في اذان الفجر ويعني فجر التلفزيون يعني.
نعم.
فبقول لهم ان كده غلط، يقولوا لا احنا ما بنفطرش يعني على التلفزيون، احنا بنفطر على الاذان بتاع المسجد.
حاضر، اجيبك. هو انتوا البلد في فرق توقيت عندكم عن القاهره؟
ايوه احنا من الفيوم يعني. احنا من الفيوم، واذان التلفزيون بيأذن قبلها بحوالي يعني 5 دقائق او 3 دقائق
يعني. الفيوم متاخر عن القاهره 5 دقائق.
ايوه.
حاضر. اجيبك.
يعني احنا يعني بنفطر على اذان
حاضر.
فعند اذان الفجر فزوجي يعني بيشرب كده وقت اذان
أجيبك. حاضر إن شاء الله. معانا الأستاذ طارق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ لسان حضرتك طيب.
أحمد الله إليك، بارك الله فيك، تفضل.
عندي 3 أسئلة سيدنا بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا والدي مريض وبيفطر طوال شهر رمضان. تمام؟
نعم.
طبعا بطلع له كفارة عن الأيام اللي بيفطرها.
مريض مرض مزمن يعني لا يرجى شفائه.
مريض مرض مزمن. نعم.
ايوه. طيب.
وطلعت له كفارة، فالزكاة تجوز على اخواتي لو لي اخ معاق واخ مريض سكر وضغط وشفاك الله عافاك دقيق وبيفطر كده.
تقصد زكاة الفطر؟
نعم.
تقصد زكاة الفطر ولا زكاة مال؟
زكاة الفطر. نعم زكاة
زكاة
الفطر.
الفطر. اخواتك الفقراء دول ساكنين في نفس البيت ولا كل واحد مستقل بحياته؟
لا كل واحد مستقل في حياته في الضرر.
مستقل بحياته. حاضر
نعم
حاضر
اطلع تجوز عليهم الزكاة.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر
طيب يا شيخ، لو مثلا انا زودت شوية في الزكاة يبقى عادي؟
افضل طبعا.
طيب ما فيش مشكلة. طيب السؤال الثاني، دلوقتي في حديث قدس عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ حديث قدس ربنا بينادي في عباده، بيقول يا عبادي من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي وقنع بعطائي كتبته صديقا وابعثته يوم القيامة مع الصديقين.
تمام
من لم يرضى بقضائي ولم
فهمت
يصبر على
الحديث. سؤالك ايه
بلائي.
عنه؟
السؤال الحديث صحيح ولا ضعيف وإلى ما يشير هذا الحديث؟
لا يثبت،
نعم
لا يثبت، بس منزلة الرضا فيها أحاديث أخرى كثيرة أكلمك عليها إن شاء الله.
طيب ماشي.
بارك الله فيك. معانا الأخت أم ضياء.
أيوة أنا معاك، بس والله عايزة أحسن التليفون ساعات بيفصل.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت والله.
وطي التلفزيون يا ام ضياء واتكلمي.
ماشي حضرتك، بس انا عايزه لو سمحت والله، هو فلوس القاصر عليها زكاه؟ السؤال الاول.
القاصر ده فلوسه في مجلس حسبي ولا لا؟ نعم
في المجلس الحزبي.
طب وضحي السؤال عشان ما تاخديش فتوى غلط يا اخت.
طيب ماشي،
في
يعني
مجلس
هو
حزبي.
قاصر،
في
هو
مجلس
قاصر
حزبي
وفلوسه في مجلس حزبي يبقى عليها زكاة؟
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني، لو انا بشتري يعني في محل بشتري منه فراخ مثلا،
ايوه
فهم بيبيعوا، هو قريب مني، فهم بيبيعوا بسعر اغلى من محل تاني بس بعيد عليا، فانا باخد بسعر اللي هو البعيد عني دوت منهم فبيوافقوا، هل انا كده يبقى حرام عليا؟
لا مش حرام عليك.
يعني فهمت السؤال حضرتك؟
فهمته. ما فيش مشكلة.
طب ماشي حضرتك، شكرا.
ما دام هم راضيين خلاص. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال كده يا مولانا.
اتفضل اتفضل.
حضرتك السادة العلماء يعني بيقولوا ان القطرة لا تفطر. طب انا القطرة لما بحطها،
قطرة في العين ولا في الانف؟
لا في العين. انا لما بحطها بتنزل في بقي وببلعها بالفعل، هل ده يفطر؟
حاضر هأجيبك ان شاء الله. حاضر. معانا الأخت أم مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بارك الله فيك، بس
اتفضل.
يا ريت يا شيخ تجاوبني علشان أنا والله الموضوع ده تعبني.
اتفضل.
هل يا شيخ دلوقتي الحيض ده يتحسب من بداية نزول الإفرازات ولا من بداية نزول الدم نفسه؟
الإيه؟ الحيض؟
الحيض.
من بداية أول دفعة من الدم.
طيب يا شيخ لو كان الحيض ده معلق بالرحم يعني مش بينزل الا افرازات عند دخول الحمام او عند التشطيب، يبقى هل ده، انا عايز اعرف حكم الصلاه وحكم الصيام.
معلق وبعد كده بينزل الدفعه من الدم ولا بتنزلش؟
لا بتنزل افرازات، افرازات بيها
ما بينزلش
دم.
مطلقا دفعه من الدم؟
لا في الملابس الداخليه، لا بس افرازات بيبقى بلون الدم بتاعه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر
بارك الله فيك. فضل الشيخ.
معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك.
وفيك
يا شيخ. السؤال الأول في ختم الصلاة، هل يصح لو أنا أجمع التسبيح كله مع بعض، يعني التسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر أجمعهم مع بعض، ولا يعني لازم يعني أقول دول 33 واحد وبعدين دول الحمد لله واحد الله أكبر واحد؟
كلاهما جائز.
في ختم الصلاة بارك الله فيك.
ماشي حاضر.
طب السؤال الثاني بارك الله فيك، هل البكاء من خشية الله له ثواب خاص؟
لو ايه؟
البكاء من خشية الله له ثواب خاص عند الله سبحانه وتعالى؟
لو ثواب. طبعا.
ماشي بارك
ماشي
الله
حاضر.
فيك.
بارك الله فيك. طيب نجيب على بعض الأسئلة اللي وردت. كان يعني طبعا أحب بدء ذي بدء أيضا أحبتي أن أنبه على أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان، فها هي يعني أوشكت، وأفضل ما في رمضان هي هذه الأيام المتبقية فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، أي في العبادة والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من الإنسان في هذه العشر هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، وهو الحرص على التماس ليلة القدر بالحرص على قيام ليلة العشر، الليالي العشر بكاملها، لأن الراجح أنها تتقلب في الليالي العشر. كذلك علينا أن نفعل ما فعله رسول الله، فقد كان يشد مئزره إذا دخلت العشر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالاجتهاد بالعبادة، بارك الله فيكم. معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله حضرتك أنا عندي سؤال بس كده، الله يكرمك فجاوبني فيه بمنتهى الصراحة. الله يكرمك.
تفضل.
أنا زوجتي كانت قدمت على المنحة اللي هي بتاعة العمالة الغير منتظمة وجات لها.
تمام.
وراحت مكتب البريد، فهي زوجتي منتقبة.
تمام.
فالموظف اللي موجود هناك طبعا مش على الديانة الإسلامية.
تمام.
فطلب منها ان هي ترفع النقاب.
تمام.
فرفضت ان هي ترفع النقاب ومرضيش يديها المنحة.
تمام.
فأستاذ حضرتك بس استفتيني، هل هي كده
هي ما فيش مكان آخر تروح تسحب منه؟
ما هو معظم مكاتب
البريد تذهب إلى مكان آخر غير المكان دوت، ما هو يجوز تسحب من أي مكان من البريد.
هي حضرتك راحت لمكتب البريد اللي هو تابع للجيزة، وحضرتك معايا فقال لها إن حولوها على المدارس والموجودين هناك كلهم موظفين رجال.
سأجيبك. حاضر. أبشر. معنا الأخ ربيع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حالك عم الشيخ؟ عم
تفضل. بارك الله فيكم.
لو سمحت عم الشيخ أنا عايز رقم التليفون الشخصي.
هذا ممكن يعطوه لك في غرفة التحكم.
ماشي ماشي، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أحبتي، الاعتكاف في هذه الأيام الطيبة المباركة في العشر الأواخر من رمضان على الإنسان أن يجتهد في عبادة الله عز وجل فيها بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إحياء العيال العشر بالعبادة، بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شد مئزره كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة. كذلك أحيا ليله، أي بعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا نجعل ليالنا أو بيوتنا مقابر بأن تكون خالية من ذكر الله. وكذلك يحييها الإنسان بالسهر في طاعة الله والتقرب إلى الله، وأيقظ أهله، أي من يستطاع منهم القيام أو من يطيق القيام أيقظه ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل على قدر طاقته من أهله. إحياء الليالي العشر هي السبيل إلى إدراك ليلة القدر، وكذلك فرصة لأن رمضان ينتهي. فكذلك حتى لو أدرك الإنسان ليلة القدر مطالب أنه يكمل بالاعتكاف بالتعبد والعمل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وإن كانت لا يوجد اعتكاف في هذه الأيام بسبب عدم وجود المساجد، فلك أن تخلو خلوة طيبة مباركة وما استطعت في مكان في بيتك تجتهد فيها في طاعة الله، وإن كانت الخلوة لا يطلق عليها اعتكاف، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال. معنا الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤال بس هو سؤال شخصي شوية، ينفع أخذ رقم تلفون حضرتك؟
ممكن حضرتك. ممكن من غرفة التحكم إن شاء الله.
شكرا فندم. شكرا.
بارك الله فيك.
ألو.
طيب. يبقى إذن أحبتي في الله علينا أن احنا نجتهد في معرفة قدر هذه الأيام. أهم ما في رمضان هي الأيام المتبقية. حتى الإنسان زي ما جاء في بعض الأسئلة، الإنسان اللي هو وقع في ذنوب أو معاصي أو فرط أمامه فرصة ليتدارك ويتحصل على المغفرة والعتق من النيران وإدراك الأجر العظيم بالتوبة والإنابة والإخبات في هذه الأيام، فلا نحرم أنفسنا. بارك الله فيكم. معنا الأخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالك؟
الحمد لله بارك الله
فيك. العام وأنت بخير.
أنت صحة والسلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال، لو أنا في حضرة الوالد، يعني الوالد موجود، وأنا ضربت يعني ابني أخطأ فضربته، فهل هذا عقوق للوالدين أو في إساءة أدب مني تجاه الوالد؟
حاضر،
ماشي، جزاك الله خير. الله فيه.
بارك الله فيك. معنا الأخت أم معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هسألك كم سؤال كده.
تفضلي.
هي ليلة القدر يعني في يوم معين؟
علامات ليلة القدر يعني.
حاضر. وممكن يعني ندعي فيها اي حاجة اللي احنا عايزينها ندعيها، ولا في ادعية معينة؟
ماشي، حاضر.
وحابة يا شيخ، انا عايزة بس البس نقاب وساكنة في بيت عيلة. ومعايا سيلفي يعني كبير عني ب15 سنة أو 18 سنة، ساكن برا، فأنا بنزل عند حماتي تحت، فهو ممكن عادي أكون لابسة الخمار وهو يشوفني ولا ما ينفعش؟
هو يقرب لك إيه؟
ابن عمتي.
ابن عمتك؟
آه.
لا، لو أنت لبست نقاب ما يشوفكيش، يشوفك ليه؟
لا عادي، أصل ساعات ببقى نازلة عند حماتي وهو ممكن يخش صدفة، ما ينفعش يعني؟
هعرفك الحكم. وحاضر إن شاء الله.
شكرا.
معنا الأخت أم حمزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك يا رب. عندي لفضيلتك سؤالين.
تفضلي.
أولا، عندي هنا الجيران مربين كلب كده زينة كده في البيت. فالولاد عندي صغيرين، فقالوا لي يا ماما نطلع نلعب فوق مع الكلب يعني عند الجيران، فهل ده يجوز شرعا؟
حاضر.
والسؤال الثاني، انا كنت عايز اتعلم الغسل وكده، فكنت عايز اعرف فضل الغسل ايه، غسل الاموات وكده.
حاضر،
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. اذن احبتي في الله، بارك الله فيكم، اوصي نفسي واياكم بالاجتهاد وعدم الكسل في هذه الايام المتبقيه من الشهر المبارك والاعمال الصالحه، وأن نخلو بأنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خلوة محمودة لا يطلق عليها اعتكافا، ولكن على قدر ما تخلو بنفسك وتحيي ليلك وتجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون هذا أقرب لإدراك فضل ليلة القدر وإدراك العتق من النيران في هذه الليالي الطيبة المتبقية. فعلينا أن نجتهد ما استطعنا في العبادة، وأن نخلو بأنفسنا في العبادة كما كان يفعل النبي، أحيا ليلة فأحيي ليلك بعبادة الله وبالقيام والتهجد وتلاوة القرآن والدعاء، ولا تحرم نفسك من الخير في النهار وفي الليل من الأعمال الصالحة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. عندنا الأخ محمد. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي يا أم محمد.
يا حماتي توفت من 4 سنين، وقبل ما تموت كانت عاملة دفتر في البريد بالزيادة يعني.
نعم.
إن هو يبقى بالربا وكده. وهي دلوقتي ميتة دي 4 سنين ولسه الدفتر شغال، هي عليها ذنب؟
حاضر.
وتاني سؤال، لو سمحت، جوزي شغال في مصنع الطوب يعني. ويعني هو ايه، بيقول لك ايه، اصحاب المصنع فيه شك كده ان هم بيغشوا في الاسمنت، بيعملوا مواد كده عشان يعملوا اسمنت، فايه ما يعني بيغشوا فيها وكده.
شاكك ولا متيقن؟
ايه،
هو عنده شك ولا متيقن ان هم بيغشوا؟
لا، هو متاكد.
متاكد، ايوه.
فهو يعني هو عايز يعرف هو برضه شايل ذنب ولا يسيب الشغلانه ولا ايه.
حاضر.
وثالث سؤال، ظهور القدمين في الصلاة بيبطل الصلاة ولا مش مستحب بس؟
حاضر،
ماشي، بالله عليك يا شيخ، شكرا.
بارك الله فيك. معنا أم محمد أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا في أخت ظروفها المادية مش حلوة، فأنا عايزة أديها من فلوس من الزيكة، فمش عايزة، هي مش محتاجة رز ولا حاجات من دي، فعايزة أديها فلوس. يا جوزي إن أنا أخد فلوس الزيكة فلوس.
أنت تقصدي من زكاة الفطر؟
زكاة الفطر
ولا زكاة مال؟
لا زكاة فطر.
أيوة حاضر. أنت عايزة أقطعها لها مال؟
عايزة أديها لها مال. يا جوزي
أنت عارفة إن هي محتاجة للمال أكثر، عندها ظرف معين؟
يا شيخ إن شاء الله.
حاضر
شكرا. معلش اجيبني حاجه دلوقتي عشان ابقى عارفه.
يعني نعم
اجيبني معلش لو سمحت.
حاضر، ما دام لها حاله مخصوصه اعطيها، بارك الله فيك، ما فيش عليك حرج، وافصل لك في الاجابه ان شاء الله. معنا الاخ محسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مولانا انا رحت عند دكتور اسنان، فهو بيكشف على السنان، تمام كده؟
تمام.
انا فوجئت بشكل يعني مفاجاه كده، رش حاجه انا ما سالتوش بصراحه عنها ايه جوه السنان، يعني
رش على السنان. على السنان،
على السنان.
تمام.
بس في نفس الوقت انا ما حسيتش يعني بانها هي ميه ولا هي حاجه طاهره،
ما فيش عليك مشكله، ما دام حاجه ما دخلتش الجوف خلاص.
ما انا
طب انا فهمت سؤالك، اجيبك. واتصال انقطع وانا فهمت سؤالك، بارك الله. نعم. لا ممكن نجيب الاول على الاسئله الموجوده ثم نكمل ان شاء الله، نجيب على الاسئله اللي وردت ثم نكمل اخذ اتصالات بعد ذلك ان شاء الله. بالنسبه للاخت ام انس، كانت بتسال في مساله اذا كانت المراه حائض، إذا كانت المرأة في أثناء الحيض وهي يعني لا تصوم ولا تصلي في العشر الأواخر بسبب الحيض، فهل تدرك أجر ليلة القدر أم لا؟ أنا هنا دايما أنبه وأقول المرأة الحائض هي ممنوعة فقط من الصوم ومن الصلاة، بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لكنها ليست ممنوعة من السباق على أعمال البر والخير، فعندئذ هي تسابق في إحياء الليل بالتسبيح بالذكر بالدعاء بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويكتب لها أجر القيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلها الأجر بفضل الله وعلى قدر ما تقبل على الله وتجمع قلبها على الله سبحانه وتعالى وتسبح وتذكر وتدعو الله عز وجل، على قدر ما يأتيها الخير والبركة وتعرض نفسها للعتق من النيران ولأجر ليلة القدر بإذن الله. فالحائض مش ممنوعة من أنها تحيي الليل، ولكن بالعبادة بالتسبيح والذكر والدعاء، أما الصلاة التي منعت عنها فلها أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تدرك الفضل وتدرك الأجر سواء لليلة القدر أو أجر العتق من النيران على قدر الإقبال الذي تحدثت عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فهكذا. طب كذلك كانت بتسأل الإنسان إذا يعني من عليه بالعتق من النيران ووقع بعد ذلك في الذنب، فهل الفضل ده بيروح منه ولا لا؟ هنا معنى أن العبد بنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعتق من النيران، بنعمل الأعمال الصالحة ونبتغي من الله أن يعتق رقابنا من النار في هذه الأيام الطيبة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان: ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أسأل الله أن يمن علينا سبحانه وتعالى. معنى أن ربنا يمن على أحد بالعتق من النيران أنه يوفقه للأعمال الخير، ويوفقه لحب الطاعة ولبغض المعصية في الجملة بإذن الله عز وجل، فيحدث له التوفيق في حياته كذلك بعد ذلك بإذن الله عز وجل. ولو فرض وأصابه نصيبه من المعصية فإذا تاب وأناب فإنه يأخذ الأجر ولا يحرم مما أعطاه الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يقال في ذلك. كانت الأخت تريد التبرع، يعني كنية خير عندها وليس نذرا، التبرع لمسجد أو ما شابه، وتعذر الذهاب إلى هذا المسجد، فهل إذا فطرت صائم جاز؟ خير، كله خير، طالما أنه مش نذر، هو بس نية، ما على المحسنين من سبيل كما قال الله سبحانه، فما فيش حرج أن أنت تنتقلي إلى قربة أخرى وتطعمي المسكين مأجورة، أو تطعمي أحد، تفطري أحد الصائمين مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في الجملة، لو أنا عاوز أتبرع لمسجد ما بعينه وتعذر لي أن أنا أنتقل إلى مسجد آخر بيبنى وأعطي إياه، إذا تعذر الكل طالما أنه مش نذر، أنتقل لقربة أخرى أنفق فيها المال في سبيل الله مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك كان لها سؤال آخر أيضا الأخت أم أنس، كانت في وقت العذر بتصوم، أي وقت الحيض، تظل صائمة إلى قرب غروب الشمس، فتفطر قبل الغروب بفترة وجيزة وتشرب الماء. هذا لا ينبغي عليك أن تفعلي هذا، وهذا يعد في الشرع التنطع وتكلف، وقد قال الله سبحانه وما أنا من المتكلفين، والإسلام جاء بالرحمة وجاء بالعذر للحائض التي ينزل عليها الدم وتضعف بسبب نزول الدم، أتلا بالعذر بالفطر في رمضان رحمة بها ولتعود الدم النازل إليها بالسوائل وما إلى غير ذلك، فأعطاها الرخصة. فلا ينبغي علينا أن نضيق حيث وسع الشرع. ثانيا، من الأدب مع الله تمام الامتثال، العباد عبادتنا لربنا مش بهوانا إنما بأمر الله، فربنا اداني رخصة في الفطر، ما بل أوجب عليك الفطر في الحيض، فلا يجوز لك أن تصوم، بل الصيام فيه معصية. وكمسألة التحايل، أن الإنسان يفضل صايم طول النهار ويجي قبل الفطر بوقت بسيط يشرب، هذا كما قلت تنطع وأمر غير محمود، وأنت وفيه عدم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أنا عارف أن كتير من الأخوات بيكون النية من عندها خير أو تريد الخير بذلك، أو يعني مستبشعة أنها تأكل أو تشرب في نهار رمضان، لكن هذه رخصة، بل أوجب الله عز وجل عليك الفطر في هذا العذر، لأنه لا يجوز لك أن تصومي، وشئت أم أبيت أنت مفطرة، فالامتناع عن المطعم والمشرب في ذلك نوع من التنطع، لكن لا يكون أمام الناس ويكون بمفردك، فعندئذ يعني لا حرج عليك، بارك الله فيك، فلا تعود لهذه الفعلة. كذلك هم في الفيوم بيشرب وقت الأذان، أتعني أذان التلفزيون اللي هو في القاهرة، وهم في الفيوم في فرق توقيت بيتأخر 5 دقائق. فالأصل حتى احنا دايما بنسمع في إذاعة القرآن الكريم بعد الأذان يقولون أن هذا الأذان بتوقيت القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. فأنا المفروض بفطر في الوقت اللي على بلدي أن أنا أفطر فيه، فطالما المحافظة اللي أنا فيها مختلفة عن أذان القاهرة، وإن الأذان فيها بيبدأ بعد القاهرة 5 دقائق، لأن في فرق زي ما يكون فرق بين الإسكندرية والقاهرة والفيوم إلى غير ذلك، فهو بيفطر ويصوم على هذا التوقيت، فهو بيمسك مع أذان الفجر اللي في الفيوم اللي هو حان في هذا الوقت، وليس مع أذان القاهرة، لأنكم من المقيمين خارجها، فعليك أن تراعي فروق التوقيت، فما فيش حرج عليهم في هذا الباب، والصيام صحيح، بارك الله فيك. كذلك كان عندنا الأستاذ طارق كان بيسأل والده يعني مريض، فإذا به يخرج عنه الكفارة جزاك الله خيرا إطعام مسكين عن كل يوم، ثم سأل سؤالا آخر، هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوته؟ فعندئذ إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا مستقلين بأنفسهم، ولعلك تسأل الزكاة الوالد ولا زكاتك أنت كأخيهم، وعلى كل سواء كان هذا أو ذاك، فالراجح أن إعطاء الزكاة للقريب إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة فيجوز، طالما أنه مش عايش معك في نفس البيت وإنت غير مكلف بالإنفاق عليه، فإخراج الزكاة له هذا قرب، بل هو أفضل لأنه فيه صلة وفيه احتياج. والقريب ممكن يكون فقيرا ولا يدري به إلا أقاربه، هو متعفف عن السؤال، فعندئذ الأولى أن تراعي قريبك الفقير بارك الله فيك، شريطة أن يكون مستحقا للزكاة، أن يكون مسكينا أو فقيرا، فعندئذ يجوز بارك الله فيك. يبقى إذن يجوز أن أنا أعطي لقريبي أو أخويا إذا كانت النفقة غير واجبة علي، وإذا بحيث أنه يكون مستقل في دار ومش عايش معي في نفس الدار بارك الله فيكم. طيب هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كان عنده سؤال آخر الأستاذ طارق في مسألة أنه بيزود الزكاة، يعني الزكاة الفطر مثلا على أنه يخرج صاع من طعام، فأخرج صاعين أو ثلاثة مأجور، وإن زدت فهو خير، وما وهذا مطالب به الإنسان على قدر ما تقدم من الخير على قدر ما تؤجر أكثر بإذن الله سبحانه. احنا بنحدد الأنصبة في الزكاة بالحد الأدنى، الحد الأدنى، لكن إن زدت فهو خير بارك الله فيك، فما فيش حرج بهذا الباب ماشي الحال. كان كذلك في سؤال آخر عندنا الأخت أم ضياء، كانت بتسأل على مسألة القاصر هل ماله عليه زكاة أم لا، هو فلوسه في المجلس الحسب. فلوس القاصر الموجودة في المجلس الحسبي هو ممنوع من أخذها، بيحاول يأخذها عشان يشغلها مش قادر، فعندئذ لما يستلمها يخرج لعام واحد فقط، لما يباح له الاستلام يخرج لعام واحد فقط على الراجح فيها من أقوال أهل العلم في هذا الباب. فمادام أنت ممنوعة من استلامها ليهم وهي محبوسة في المجلس الحسبي، فعندئذ لا تخرج الزكاة عليها إلا عند استلامها، تخرج لعام واحد فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عندنا الأستاذ محمد كان بيسأل عن مسألة القطرة العين لا تفطر، احيانا يجد منها نزول شيء الى الحلق في هذا الباب، فهل قد افطر بذلك ام لا؟ اعلم بارك الله فيك ان مسألة القطرات فيها خلاف بين اهل العلم، سيما قطرة الانف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فالصائم لا يبالغ لكن لم يمنع من اصل الاستنشاق، وهو مدخل أثاثي للجوف، فالعين كذلك أخف من الأنف في ذلك، فيجوز الوضع لكن لا أبالغ في رفع الرأس كثيرا حتى لا يصل الشيء إلى 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 ذلك الجوف. والأقرب في هذا أنك لو فعلت هذه الاحترازات ونزل شيء خفيف فإن العلماء أشاروا الذين أباحوا ذلك طبعا وهو الراجح، قالوا بأن ذلك من اليسير المعفو عنه، فهو أقل بكثير مما يمكن أن يبقى في الفم من أثر المضمضة. المضمضة إحنا لم نمنع من المضمضة في الصيام في أثناء الوضوء ونحن صيام، وبتمج الماء، مع مج الماء هذا اللي بيتبقى في اللعاب من أثر المضمضة معفو عنه، فكذلك اليسير اللي ممكن ينزل من القطرة من العين إلى الجوف فعندئذ يوازي هذا أو أقل، فهذا من المعفو عنه، فهذه وجهة العلماء الذين قالوا أن ذلك لا يفطر وهو الراجح، لكن يعني احترازا وتدينا وورعا لا تبالغ في رفع الرأس بعد أخذها طالما أنك تحتاج للعلاج، وإن كنت لا تحتاج فلا. طبعا كلامنا على أنه بيتعالج ومحتاج للعلاج فخذ الدواء في مواعيده والقطرة، لكن لا تبالغ كثيرا، وما حدث مما اشتكيت منه فهو أيسر مما يبقى من أثر المضمضة، يسير معفو عنه بإذن الله، وصيامك صحيح بارك الله فيك والله تعالى أعلم. كان عندنا الأخت أم مصطفى كانت بتسأل على مسألة الإفرازات والحيض المعلق، عايزين نعود للأخوات مسألة في مسألة مقدمات الحيض من الإفرازات لا علاقة لها بالحيض مطلقا، لا علاقة لها بالحيض. الحيض يسمى حيضا إذا أتت دفعة الدم، دفعة الدم، بحيث أنه هو إذا الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي يعني سال الوادي، فأساسها من السيلان في هذا الباب. فإذا كان لا يأتي دفعة الدم في ذلك فهي لا تعد حائضة إلا بعد مجيء دفعة الدم على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا جاءت دفعة الدم فهي حائض، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا، وتعتبر بعد ذلك بقى بالنقطة والنقطتين والإفرازة وكله إلى أن يأتي الجفاف بالكلية، فهكذا تعتبر نفسها حائض بعد إتيان دفعة الدم، وإلا فلا. بارك الله فيك. كان عندنا الأخ محمد كان بيسأل على مسألة ختم الصلاة، ويقصد طبعا أذكار بعد التسليم، لأن الصلاة بتختم بالتسليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فختامها يكون بالسلام عليكم. إنما الأفضل أن نقول أذكار بعد الصلاة. فأذكار بعد الصلاة بيسأل هل يأتي بيجمع التسبيح مع بعضه: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ويأتي من الكل بثلاث وثلاثين، وليجيب سبحان الله بمفردها والحمد، كلاهما جائز ولا حرج، وإن كان بعض الصحابة اختار الصيغة الأولى أن يأتي منهن كلهن ثلاث وثلاثين، لكن إن فعلت هذا أو هذاك فالكل جائز ومأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة البكاء من خشية الله كان بيسأل هل له ثواب؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تلج النار عينا بكت من خشية الله. فهذا من علامات النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، البكاء من خشية الله. وكذلك من أسباب أن يظل الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة: يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا له فضل عظيم وعلامة تقوى وعلامة إنابة، سيما إذا كان بينه وبين الله مخلصا في ذلك لله العظيم. فعلى الإنسان أن يحرص على البكاء، بل يتباكى إلى أن يوفق للبكاء. بارك الله فيكم. كان عندنا الأخ محمد كان بيسأل على مسألة أن زوجته قدمت على منحة، والموظف يريد منها أن ترفع النقاب وإلا لا يعطيها ذلك، ليتأكد من ذلك لها أن تطلب موظفة يعني ترى وجهها لتتأكد، لأنه من حق الموظف يتأكد أن هي اللي هتقبض، ودي امضتها، فعندئذ تطلب موظفة تنظر إليها وتتأكد من أن هذه بطاقتها وتفعل ذلك. فإن تعذر ذلك في المكتب اللي بجوارها لها أن تذهب إلى مكتب ثاني وثالث، بارك الله فيك، فتتحرى. فإذا تعذر الجميع فلا حرج عليها بعد ذلك، ولتأخذ يعني ما لها، لكن تأخذ هذا الترتيب الذي ذكرت. بارك الله فيك. طيب، كان عندنا سؤال أيضا، الأخ أحمد كان بيسأل هل ضرب الوالد لابنه في حضرة الجد، يعني واحد بيضرب ابنه وأبوه موجود هكذا، هل هذا يعد عقوقا للوالدين؟ لا يعد عقوقا للوالدين لهما. بارك الله فيك. فأنت يعني تربية الأبناء مطلوبة منك، وأنت مطالب أن أنت تراعي ذلك، لكن يعني الشيء بالشيء يذكر، لا ينبغي أن يعجل بالضرب الأبناء بدون داعي. والعلماء لهم استنباط لطيف جدا، علامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كان له استنباط لطيف في مسألة ضرب الأبناء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أو أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فقال إذا كانت الصلاة وهي من أعظم مقصود لا يضرب عليها إلا في العشر فما دونها من باب أولى، فالأولى أن تكون مراعاة التأديب غير الضرب قبل العاشرة في السن الصغير، لأنه في الغالب لا يفهم ذلك ولا يكون الضرب إلا عند يعني الاحتياج أو الأمر الشديد أو عند استنفاذ سبل الوعظ والترهيب الأخرى التي تكون بالكلام أو بالعظة أو بالترهيب حتى بالكلام إلى غير ذلك، والضرب يكون آخر الدواء ونتائجه ليست طيبة، فلا نعتاد عليه عموما. يعني مش محبذ تربية الأبناء بالضرب، لأن هذا لا يخرج قادة ولا يخرج يعني أناسا يفكرون وله أثر سلبي أكثر من أثره من نفعه، كما قلت إلا في حالات تقدر بقدرها نتيجة يعني أن الولد يعني مشاغب زيادة عن اللزوم، لكن أنا أتكلم عن الأصل. لكن فكرة التربية الابن في حضور والدك في الجملة ما انتش ملام عليها بارك الله فيك، وليس عقوقا للوالدين. كان عندنا الأخت أم معاذ بتسأل عن ليلة القدر، وفي هذا الباب هل تعرفها؟ معظم علامات ليلة القدر بعدية وليست قبلية، وهذا لماذا؟ لأن في سر في أن الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة حدث إخفاء لها من أجل أن نجتهد في تحصيلها فنؤهل لها، هذا شيء. ولذلك نجد إخفاء لساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكذلك لتحديد ليلة القدر وإن كان في إرهاصات أو علامات أو ما إلى غير ذلك. فمن الحكمة علامات ليلة القدر معظمها علامات بعدية، من إن الشمس لا يكون لها شعاع صريح يخرج في ذلك عند الشروق، مش في طول اليوم، عند شروقها وهنا ليلة طلقة باردة إلى غير ذلك، ففيها من هذه العلامات، لكن ليس لها علامات قبلية زي أن بعض الناس يقول ما فيش فيها نباح كلاب أو كذا، هذا لا يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمطالب الاجتهاد في العشر الأواخر لإدراك ليلة القدر، وإحنا عندنا طريقة سهلة إن إحنا ندرك ليلة القدر. أسهل طريقة إن إحنا ما نفرطش في العشر الأواخر كلها، الفرد والزوجي ما تفرطش فيها. الإمام ابن خزيمة بوب في صحيحه قائلا: باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر تتقلب في الليالي العشر، وأورد نصوصا صحيحة يضيق المقام بذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ليلة القدر تنوعت في الليالي العشر، مما يبين أنها تتنقل. فعندئذ أنا أجتهد في الليالي العشر بكاملها. يعني بعض الصحابة كان عنده همة تانية خالص يعني عالية، سئل يعني كيف أدرك ليلة القدر، فأجاب سبحان الله بأريحية شديدة، وهذا لسهولة العبادة عليهم لأنهم أحبوا عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال بأريحية وبرد بسيط كده، قال: من قام العام أدرك ليلة القدر، هكذا بأريحية شديدة جدا هكذا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم تواطأت أنها في العشر الأواخر، وفي الوتر من العشر الأواخر، وخلاف في تحديد الوتر فيما بقي ولا فيما سبق. فالأتقى لك أن أنت أو لك أن احنا نراعي نقيم العشر الأواخر ونجتهد فيها، سيما أن ده هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرف علامات ليلة القدر وعلمنا إياها، هدي في العشر الأواخر الاجتهاد فيها كلها ولا في الوتر بس ويسيب الزوجي، أو في ليلة 27 بس ويسيب بقية الأيام. النبي بيعلمنا أن العشر الأواخر كلها فرصة، لأن في غير ليلة القدر في حاجة اسمها العتق من النيران، كل يوم في فرصة للعتق من النيران، ورمضان بينتهي وقد لا يأتي علي رمضان آخر، فرمضان كل الباقي المتبقي فيه فرصة. فعلينا أن احنا نجتهد ونفعل كما كان النبي أحيا ليلة، يعني بالسهر. وبالسهر في إيه؟ بالسهر في العبادة والقرب إلى الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الإنسان ليه سمى السهر بالطاعة إحياء؟ لأن النوم أخو الموت، ف فلما الإنسان يحيا يكون قد أحيا الليل، ولما يحيي بالطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي خالية عن ذكر الله. فالحياة تكون إحياء الليل بالذكر وبالطاعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نجتهد كده العشر الأواخر بإذن الله عز وجل، نحرص على أن نحن نسهر فيها. من صفات أهل التقى كانوا، من صفات المتقين في كتاب الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ده عموما على فكرة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل ما ينامون، لأن عندهم قيام بين يدي الله عز وجل ودعاء لله سبحانه وتعالى. فيجتهد الإنسان في ذلك، واللي عنده عمل أو مشابه بالليل فعلى الأقل لا يحرم نفسه في ثلث الليل الآخر. فالشاهد نجتهد إن شاء الله على قدر الاجتهاد، وعلى قدر ما نري الله من أنفسنا خيرا، على قدر ما يأتي العون من الله ويأتي التوفيق ونرزق. يبقى الحرص اجتهد قيام العشر الأواخر، دس أأمن طريقة لإدراك ليلة القدر إن احنا نقيم العشر الأواخر من رمضان. ودي بسيطة جدا بالنسبة للأجر، يعني عبادة كم، 80 سنة مقابل انك تقيم 10 ليالي بس، يعني حاجة فضل عظيم جدا جدا جدا. لغي ليلة القدر أغلى من إننا نعرضها للضياع أحبتي في الله، أو لتكهنات، أو لاحتمالية أنني أدركتها أو ما أدركتهاش. فلذلك نأخذ بالجد والحزم ونقيم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت بتسأل الأخت هل في دعاء معين إذا أدركنا ليلة القدر؟ نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أمنا عائشة كيف أقول إذا أدركت ليلة القدر، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنلهج بالذكر وبالدعاء والتسبيح، ونسأل الله خير الدنيا وخير الآخرة، ويكن أكثر دعاء الإنسان في هذه الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكذلك الدعاء بالعتق من النيران. ثم نستكسر ما شئنا من خير الدنيا والآخرة، نجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيام مباركة أغلى من أن تضيع، فعلينا أن نراعيها. أما العلامات اللي سألت عنها يا أختي غير كده، فكما قلت معظمها بعدية، بتبقى زي بشرة وطمأنينة، ليلة طلقة باردة، هذا ما ورد في شأنها. وده اللي ممكن الشيء اللي احنا بنحسه الوحيد اللي مش بعد، يعني أغلب علامات ليلة القدر بعدية، وبعضها في أثنائها، وهي مسألة أنها طلقة باردة، دفء الطاعة فيها تستشعريها هكذا، جواها خفيف، يعني ليس باردة هنا ليس المقصود البرودة الشديدة ولا الحر الشديد، إنما جو لطيف في ذلك. ثم الشمس تخرج بشعاع ليس لها شعاع، ساعة الشروق بإذن الله مع ندى بسيط، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذا، بارك الله فيكم. طيب بعد ذلك الأخت كانت بتسأل، هي إذا لبست النقاب وهي في بيت، هذا علامة خير حتى وانت في بيت العيلة البس النقاب بارك الله فيك، لكن إذا دخل عليك تكوني متحرزة لبسا نقابك ورفعها، دخل عليك حد ما هوش محرم عليك على التأبيد، بتنزل النقاب وقت مجيئه. لكن لا ينبغي على المرأة أن تتكشف أمام الإنسان اللي هو محرم مؤقت عليها، المحرم المؤقت عليها أو غير المحارم، فهي لا تكشف نفسها عليهم بارك الله فيك. فأنت ده انت قلت ان هو ابن عمتك، وابن عمتك هذا يعني ليس محرما لك، فعندئذ بوقت دخوله بتقوم منزلا نقابك بس، وبعد كده يخرج ترفعيه بارك الله فيك، ولا تتساهلي في ذلك، لان التساهل فيه مرة بعد مرة هيخلي الواحدة تتساهل في نزع النقاب بعد ذلك بارك الله فيك. فاحرصي على هذا الخير، ولا تحرمي نفسك من بركة امتثال زي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم حمزة ولادها بيطلعوا يلعبوا مع الكلب، فهل هذا حرام؟ هو اللعب مع الكلب مش حرام، بس الكلب نجس، لعابه نجس، لعاب الكلب نجس. يعني هل لعب الأولاد مع الكلب حرام؟ لا، ليس لعب الأولاد مع الكلب ليس حرام، لكن لعاب الكلب نجس، فإذا أصاب البدن أو أصاب الثوب فعندئذ يجب غسله، إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لأن نجاسة مغلظة، فعندئذ هيحتاج إذا لعب معه أن هو يكون هكذا. كذلك الكلب إذا اقتناء الإنسان يقتنيه للحراسة أو للحماية أو ما شابه، أما إذا اقتنى كلب لغير كلب ماشية أو كلب صيد ولا أو حراسة أو ما شابه لغير علة في داخل البيت فهذا ينقص من أجره كل يوم قيراط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بالجملة للنصيحة في مسألة اقتناء الكلاب. أما مسألة اللعب معاه، نعم نعم، معنا اتصال الأخت أم علي. طيب أم علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك كان عايز أسأل على يعني سؤال في زكاة المال. كان زوجي استلف مبلغ من أخوه ويعني وكتب له بحتة أرض. تمام. يعني قصاد ما يجي يرجع له المبلغ ده هو يرجع له حتة الأرض.
يعني الأرض دي رهن يعني ولا إيه؟
يعني زي كده
رهن.
فهو أخذ المبلغ دوت على أساس إن هو يعمل بيه يعني أي مصلحة.
تمام.
فهو ادى لواحد يعني كان هيجيب له بيه محلات، يعني هيشتركوا مع بعض ويجيبوا محلات. فالمهم المبلغ فضل سنة مع الرجل ده وما عملش يعني ما جابش بيه حاجة.
تمام.
فضلنا ننتظر إن هو على أساس يعمل الأمر. تمام. ده وما عملوش. فجينا يعني قلنا له خلاص إحنا عايزين يعني الفلوس بتاعتنا. فقال لنا طب انا ممكن اشغلها لكم. فهو فضل عنده اي سنه من غير ما نعمل بيه حاجه وشغله لنا 6 شهور كان بيجيب لنا منه مبلغ، وبعد كده احنا بقى خدنا الفلوس دي.
تمام.
هل السنه ونص دي مثلا عليهم زكاه مال ولا هيبقى النظام ايه؟
يعني المال لما كان عنده، لما المال قعد عنده سنه ونص عليهم زكاه مال ولا لا؟ تقصدي كده؟
في سنة ما يعني ما عملش بيهم حاجة ونص.
كان المبلغ كان مرجو السداد، كان هو عامل حسابه هيسدكم، انتوا عارفين ان هو مؤتمن وهيسد المبلغ.
ان هو لا هيعمل لنا بيه حاجة يعني شو يعني شو.
ايوه عليكم زكاة سنة يا اختي. عليه زكاة
في السنة يعني على السنة دي. طيب
بارك الله. طيب معانا أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة. أول سؤال، أنا جوزي حلف على ابن أخوه اللي هو مش هيدخل عندهم البيت، كان مزهق وكده.
حلف بالله ولا بالطلاق؟
لا بالله.
حلف بالله.
ودخل عندهم، فهي كده عليه كفارة يمين؟
حلف اليمين اللي حلفه ده كان لغو غصب عنه ولا قصد يحلف؟
لا هو كان قصد على غصب عنه.
قصد يحلف. ها؟
ايه؟
قصد ان هو يحلف.
لا كان غصب عنه يعني طلعها كده من غير ما
لا يعني. ايوه لا فرق يعني اليمين خرج رغم عنه مش قاصد يحلف؟
ايوه.
طيب تمام.
السؤال الثاني، انا اللثه بتاعتي بتجيب دم بس انا بحس بطعم الدم في بقي، فهل ده يفطر؟
لا ما فيش عليكي حاجه. طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر.
السؤال الثالث، ينفع اصلي الصلوات كلها ب3 سور او 4 سور؟
الصلوات ايه؟
الصلوات
يعني؟
ايه؟
الصلوات الخمس يعني؟
ايوه بصلي
او السنن او كله بصور معينه يعني؟
ايوه هم كلهم بصليهم ب4 سور مع ان انا حافظه قران يعني.
طب ليه ما بتنوعيش؟
ما مش عارفه يا شيخ بس دوت اللي بيطلع معايا في الصلاه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله. طيب نجيب سريعا على الأسئلة المتبقية. يبقى إذا نرجع لسؤال الأخت أم حمزة، لعب الأولاد مع الكلب جائز لكن يجب غسل ما لمس اللعاب، إذا لمس لعاب الكلب الجسد يجب غسله. بارك الله فيك. وأنا فصلت في مسألة اقتناء الكلب. بعد كده طبعا كان عندنا الأخت أم محمد، كذلك الأخت أم محمد بتقول إن كان في حماتها ماتت وفي دفتر في أموال بيتعامل بالربا، فطول ما أنتوا حاطينه في إشكالية حاولوا تشيلوه، لأن هي اللي كان ده من فعلها وضعه للتعامل بهذا الباب، اذا كانت هي بترضى، كانت راضية عن الربا وبتاخده ومش شايفة في حاجة، نسأل الله ان يعفو عنها وان يرحمها وان يتجاوز عنها، او كان ملبس عليها او فاكرة ان ده ما فيهوش مشكلة او عندها جال، ان شاء الله نسأل الله العفو لها، لكن يزال في الحال بارك الله فيكي لكي لا يبقى هذا الاثر السيء عليه. طيب بعد ذلك، لانه كان محطوط بطريقة ربوية كما تفضلت الاخت وسألت، كان بتسأل ان هو زوجها بيعمل ايضا في مصنع وفي غش وهو متأكد من الغش، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فينصح ويتعامل في امر ليس فيه غش، والا فليبحث عن مكان ليس فيه غش بارك الله فيك، لان الغش هذا فيه ضرر بالناس، سمع ان هذا الطوب يعني يحدث ضرر بالناس كثيرا بارك الله فيك. فعندئذ عموما الغش، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقال صلى الله سبحانه من قبل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فينصح لهم ويذكرهم بالله، فإن استجابوا الحمد لله، فإن لم يستجيبوا فيعمل في شيء ليس فيه الغش، فأجازوا الحمد لله، لم يجيزوا وعملهم كله مشوب بالغش، يبحث عن عمل آخر، سيما إنها مهنة حرة سهل أن ينتقل إلى غيرها إن شاء الله. بتسأل عن حكم ظهور القدم للمرأة، يكره بارك الله فيك خروجا من الخلاف، وإن كان الراجح عند الجمهور أنه لا تبطل به الصلاة، لكن الأولى أن تغطيها لتخرج من الخلاف، لكن إن ظهرت فصلتها صحيحة على قول الجمهور وهو الراجح معي والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم محمد، بالنسبة ل بتسأل عن أخت ظروفها ضيقة وهي تريد أن تعطيها حالتها مخصوصة، يعني عارفة أن في حالة مخصوصة تحتاج إلى المال، فهي عايزة تخرج لها الزكاة مال لأجل أن الاحتياج الخاص، وهي أدرى بحالتها وهي قريبة منه. كفتوى خاصة في هذا الباب، وإن كان الأصل أنها تخرج فترة، لكن لمثل هذه الحالة إذا أعطيتها مالا أجزأك وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. طيب كان عندنا أيضا معانا أستاذ محمد، كان بيسأل عن طبيب أسنان رش على أسنان. الأصل إن إحنا بنضع في الفم المضمضة، المضمضة بنتمضمض، المضمضة دي مية بتفطر، فدخول المفطر إلى الفم لا يفطر الإنسان، إنما إمتى يفطر؟ إذا تعدى ذلك ودخل إلى الجوف، وهذا شيء بسيط، وكن انت مع الرش حسيت بحرقان او مشابه في غير ذلك ليس عليك شيء، وصيامك صحيح بارك الله فيك ولا حرج عليك من هذا الباب. كان عندنا الاخت ام علي، كانت بتسال ام علي كانت بتسال عن زكاة المال، استلف اخذوا رهن، كانت هي لسه معنا في هذا الباب، كان في رهن لقطعة أرض والزكاة، وخدوا المال قعد عند الرجل اللي بيشغله فترة، هتخرجي للسنة، لأن ده اسمه مال مرجو السداد، فالمال المرجو السداد لما يكون عند واحد زيه زي ما يكون عندي بالظبط، كأن عينه في الخزنة بتاعت، فعندئذ بخرج عليه الزكاة، طالما أن عدى عليه عام هجري بخرج عليه لكل سنة تعدى عليه بخرج عليه ربع العشر بارك الله فيك، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه باختصار. كان عندنا الأخت أم أحمد، كانت بتسأل على إن إنسان حلف بأنه ما إن ابن فلان ما يدخلش. هنا الحلف في فرق بين صورتين في الحلف، إن هو خرج مخرج الغضب واللجاج وهو مش قاصد يحلف، إنما جرى على لسانه دون قصد الحلف، ده بنسميه لغو وليس عليه شيء إن شاء الله، لعموم قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كان انعقد قلبه على اليمين، يعني أنا قاصد أحلف، شوف الصورة واحدة والفرق القلب، قاصد يحلف علشان هو زعلان منه فما عادش يدخل، فعندئذ يدخله ويكفر كفارة يمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وقال الله من قبل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. الأخت اللسة الدم الخفيفة طالما إذا تجمع مجيها، أما إذا دخل في الريق دون أن تشعري فليس عليك شيء وصيامك صحيح بارك الله فيك. بتصلي الصلوات بصور معينة، متعودة مثلا تقرأ بالإخلاص والفلق والناس كل الصلوات، من فقهيا صلاتك صحيحة، فقهيا صلاتك صحيحة، لكن مادام حافظة أكثر حاولي تنوعي علشان ما تتحولش الصلاة معاك لعبادة. بعض الناس كده هو محفوظ الركعة الأولى قل هو الله أحد والثانية قل أعوذ برب الناس، فمع الوقت ما بيخشعش في القراءة والعبادة لأن خد القراءة عادة. فلذلك اللي ربنا من عليه بحفظ قدر من القرآن حتى لو صور معدودة ننوع بينها بين الصلوات علشان أعيش مع التلاوة وأعيش مع القراءة، فهذا هو الخير وهذا هو الأفضل بالنسبة لك. لكن فقيا صلاتك اللي فاتت أو صلاتك بهذه الطريقة صحيحة، لأن القراءة الثانية سنة، لكن التنويع لتدبر الآيات ونعيش مع الآيات فهذا مطلوب وأفضل. ففرق بين الجواز وبين الأفضل، ما فعلتيه جائز والصلاة صحيحة، لكن الأفضل مادام أنت حافظة قدر من القرآن نوعي في التلاوة على قدر ما تستطيعي بارك الله فيك. أحبتي في الله، بهنا هنا بفضل الله عز وجل انتهت الأسئلة، وكذلك بفضل الله عز وجل انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان في هذه الحلقة وفي غيرها من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا في هذه الأيام لما يحب ويرضى، وأن لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا الذنوب وقد أعتق رقابنا من النار. وأسأله سبحانه أن يرزقنا أجر ليلة القدر سبحانه جل وعلا، وإن كنا لسنا لذلك أهلا فهو أهل للتفضل على عباده المجدين والمقصرين. كما أسأله في هذه الأوقات المباركة سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عن الأمة، اللهم ارفع الوباء عن الأمة، اللهم احمنا، اللهم احمنا، اللهم احمنا، وارفع الوباء عن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين، ويسر لنا الهدى وأعنا على ما يرضيك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل